صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعا، أي جامعا للشرائط، ومضى عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر. وتعرض السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى مطلبين هنا. المطلب الأول هو بيان بطلان التقليد، فمن قلد مرجعا غير جامع للشرائط فتقليده محكوم بالبطلان. وعلله بفقدان الشرط، فإنه مشروط وشرطه لم يتحقق فهو بمثابة المعدوم، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. والنقطة الوحيدة التي ينبغي الوقوف عندها هنا في هذا المطلب هي بيان مقصوده من البطلان، أن التقليد غير الجامع محكوم بالبطلان. ما هو المراد من البطلان؟ والصحيح أن المراد من البطلان هنا هو البطلان العقلي، كما أشار السيد الشارح قدس سره إلى ذلك في ذيل المسألة السابعة من مسائل باب الاجتهاد والتقليد. والمراد من البطلان العقلي كما أوضحه في ذلك الموضع هو عدم الاكتفاء بالعمل في نظر العاقل، عدم الاكتفاء بالعمل في نظر العاقل، وذلك لعدم حصول المؤمن، باعتبار أن ما جاء به من العمل وهو يعلم أنه مطابق لفتوى غير الجامع للشرائط لا يحتمل أنه موافق للمأمور به، وإذا كان لا يحتمل موافقته للمأمور به فإذن ليس لديه مؤمن من العقاب، وإذا لم يكن لديه مؤمن من العقاب فالعمل الذي جاء به بنظر العقل ليس بشيء. إذن المراد من البطلان في كلام سيد المستمسك قدس سره هو البطلان العقلي، والمنبه على أن هذا هو المراد أولا ما ذكرناه في بداية مباحث الاجتهاد والتقليد من أن الوجوب المردد بين الأبدال الثلاثة وهي الاجتهاد والتقليد والاحتياط، هذا الوجوب وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا، فلا يمكن الخروج عنه إلا بمؤمن عقلي، إلا بمؤمن عقلي، فمتى ما لم يحصل هذا المؤمن لم يحصل امتثال للوجوب، لم يحصل امتثال للوجوب. فهذا التقليد بنظر العقل ليس بتقليدا. والمنبه الثاني على أن هذا البطلان بطلان عقلي هو أن المقام مقام الطاعة والعصيان، مقام الطاعة والامتثال، ومقام الطاعة والعصيان الحاكمية فيه إنما هي للعاقل وليست للشارع. الحاكم في باب الطاعة هو العاقل، إذ أنه ينتزع من موافقة المأتي به للمأمور به عنوان الطاعة، وينتزع من عدم الموافقة عنوان العصيان أو عنوان البطلان مثلا. وبما أن المورد من موارد هذه الكبرى هل تحققت الطاعة ممن قلد من لا جامعية له للشرائط أم لا، فإن الحاكم ببطلان العمل أو بصحة العمل هو العاقل. إذن المطلب الأول الذي أومأ له سيدنا قدس سره هو بطلان عمل من قلد غير الجامع للشرائط. المطلب الثاني هو تقسيم المقلد لغير الجامع للشرائط إلى جاهل قاصر وجاهل مقصر. وقد استفاد قدس سره هذا التقسيم من استخدام الماتن لكلم لحرف العطف وهو أو، فقال بأن حرف العطف هنا في كلام الماتن فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر، حرف العطف هذا ليس للترديد وإنما هو للتقسيم. فالمقلد لغير جامع الشرائط إما أن يندرج تحت الجاهل القاصر هذا قسم وله حكم، وإما أن يندرج تحت الجاهل المقصر وهذا هو القسم الآخر وله حكم آخر. وهنا فيما يرتبط بهذا المطلب يقع الكلام حول الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر، وبعبارة أخرى يقع الكلام في الفرق بين القسمين، وذلك من خلال زوايا ثلاث أو من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى الفرق النظري بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر فيما نحن فيه، فنقول بأن من قلد غير الجامع للشرائط تارة يكون قد اعتمد على طريق شرعي في تقليده له، ثم تبين له خطأ ذلك الطريق فهذا جاهل قاصر، وتارة أخرى من البداية من الأساس هو لم يعتمد على طريق شرعي فهو جاهل مقصر. إذن فيما نحن فيه الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر في مسألة تقليد غير الجامع للشرائط هو باتباع الطريق الشرعي الذي يتبين خطأه لاحقاً، أو بعدم اتباع طريق شرعي. إما أن يكون المقلد قد سلك طريقاً شرعياً في الرجوع إلى مرجع التقليد ثم تبين له الاشتباه، وإما أن لا يكون قد سلك طريقا شرعيا. هذا الفارق بينهما نظريا. الجهة الثانية الفارق بينهما في مقام المعذورية، فالجاهل المقصر معذور، بينما الجاهل القاصر معذور، بينما الجاهل المقصر ليس بمعذور، بمعنى أنه مؤاخذ على ذلك. والوجه في معذورية الجاهل القاصر دون المقصر هو أن تكليف الجاهل المقصر بالمعرفة رغم قصوره تكليف بغير المقدور، بينما تكليف الجاهل المقصر بالمعرفة مع عدم قصوره تكليف بالمقدور. وبالتالي فإن الجاهل المقصر إذا لم يعرف يصح مؤاخذته لأنه كان قادرا على المعرفة، فلم يعرف ولم يتعلم فتصح مؤاخذته، بينما الجاهل المقاصر لفرض كونه قاصرا فهو لا يتمكن من المعرفة، فلم يكلف بها حتى تصح مؤاخذته على عدم تحقيقها، فيكون معذورا لأن تكليفه بالمعرفة تكليف بغير المقدور فلم يكلف به، ولما لم يكلف بالمعرفة فلا تصح مؤاخذته ويكون ذلك معذرا له. وأما الجهة الثالثة فهي الفارق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر في مقام الإجزاء. فبعد أن ثبت عندنا من الجهة الثانية أن القاصر معذور بينما المقصر ليس بمعذور، فهل يختلف الحال بينهما أيضا في مقام الإجزاء؟ فيقال بأن الجاهل القاصر لكونه معذورا فعمله يجزئه، بينما الجاهل المقصر لكونه ليس بمعذور فعمله ليس بمجزئ له، أم أن الكلام في ذلك بوجه آخر؟ الذي يمكن أن يقال ها هنا بأن الأصل الأولي في هذه المسألة هو عدم الإجزاء بالنسبة لهما معا، لا فرق في ذلك بين القاصر وبين المقصر، إذ أن إجزاء عمل عن عمل وكونه مبرئا لذمة المكلف هذا على خلاف مقتضى الأصل، فلا بد من إثبات ما يقتضي، لا بد من إثبات ما يقتضي. وبعبارة أوضح، العمل الصادر من المكلف بحسب الفرض إنما هو على ضوء فتوى غير الجامع للشرائط، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء، فلا بد لإثبات الإجزاء من دليل يقتضيه من غير فرق بين القاصر والمقصر، إذ كلاهما قد استند عمله لمن قوله وفتواه ليست بحجة في حقهما. والذي يمكن أن يقال هنا كما التزم بذلك سيد العروة أعلى الله مقامه في المسألة السادسة عشر من العروة، ووافقه السيد الشارح أعلى الله مقامه، بأن العمل الصادر من المقلد لغير الجامع للشرائط إن كان في المعاملات أو كان في العبادات وتمشى منه قصد القربة وتبين له بعد ذلك مطابقة عمله لمن يجب عليه تقليده. فإذا نحن نلحظ جهتين: الجهة الأولى هي أن العمل هل هو من سنخ المعاملات أو العبادات؟ فإن كان من سنخ المعاملات لم نلحظ شيئا زائدا في هذه المرحلة، وإن كان من سنخ العبادات فلا بد من تمشي قصد القربة، هذا أولا. ثانيا، موافقة عمله الصادر من استنادا لفتوى غير الجامع للشرائط، موافقة عمله لمن يجب عليه تقليده. فإذا تحقق هذان الشرطان أو هذان الأمران يمكن القول بالإجزاء. لماذا؟ لأن المطابقة للعمل مع تسليم الشرط الأول، لأن المطابقة للعمل إما هي مطابقة له في الواقع، بمعنى أن العامل مستندا إلى فتوى غير الجامع بعد أن عمل تبين له بأن ما جاء به مطابق للواقع، فكيف تبين له؟ بطريق أو بآخر، حصل عنده قطع، حصل عنده علم بأن الواقع، بأن العمل في الواقع هو هذا هو هذا. وإما أن يكون قد حصل له المطابقة في الظاهر لا في الواقع، وذلك إما بأن يكون قد اجتهد في المسألة بعد أن كان عاميا وتبين له بأن ما أفتى به غير الجامع للشرائط هو الصحيح بحسب الأدلة الظاهرية، وإما أن يكون قد رجع إلى من يفتيه بماذا؟ بصحة العمل الذي جاء به، فحصلت له مطابقة ظاهرية. وعلى كلا التقديرين، أي كانت المطابقة مطابقة واقعية أم كانت المطابقة مطابقة ظاهرية، فإن ذلك يفضي إلى القول بالإجزاء. أما بناء على المطابقة الواقعية فواضح، إذ الفرض أن المأتي به مطابق للمأمور به واقعا، فما جاء به هو المطلوب للشارع، يكون قد سقط التكليف عنه وحصل له المؤمن. وأما إذا كانت المطابقة مطابقة ظاهرية فكذلك، إذ الفرض أن اجتهاده بعد ذلك أو استناده إلى رأي الجامع للشرائط بعد ذلك استناد للحجة، والاستناد إلى الحجة موجب لحصول المؤمن، فإذا حصل المؤمن ارتفع البطلان الذي يقضي به العاقل. بعد حصول المؤمن العقل لا يحكم بالبطلان، بل يقول يكفيك ما جئت به من عمل، إذ أنه مطابق للحجة الفعلية في حقك. إذن فمقتضى القاعدة إذا أردنا أن نبحث عن الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر من زاوية الإجزاء، من جهة الإجزاء، مقتضى القاعدة هو القول بعدم الإجزاء. ولكن هل يمكن رفع اليد عن مقتضى القاعدة؟ قلنا بأنه على وفق ما أفاده سيد العروة قدس سره في المسألة السابعة عشر أو السادسة عشر، نعم، نقول بالإجزاء فيما لو توفرت هاتان الركيزتان. ويبقى هنا عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، هل يوجد فيما ذكرناه وجها للإجزاء فرق بين الجاهل القاصر وبين الجاهل المقصر؟ بمعنى أننا نلتزم بالإجزاء بمجرد توفر ذينك الشرطين حتى للجاهل المقصر أيضا؟ بمعنى آخر، لو طابق عمل الجاهل المقصر الواقع أو طابق الحجة وتمشى طابق الحجة، فهل يحكم بصحة عمله أيضا أم لا؟ الذي بنى عليه السيد الماتن أعلى الله مقامه هو عدم الصحة، فقال بأن الجاهل المقصر حتى ولو طابق عمله الواقع فضلا عن الحجة، لو طابق عمله الواقع فليس بمجزن بخلاف الجاهل القاصر. لماذا؟ قال كما ذكر ذلك وجها لكلامه سيد المستمسك قدس سره، وهو الوجه مما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد، هو أن الجاهل المقصر لا يتأتى منه قصد القربة بخلاف الجاهل القاصر. الجاهل القاصر عندما يقلد غير الجامع للشرائط اعتمادا على حجة شرعية، اعتمادا على طريق شرعي، فهو يرى بأن هذا هو ماذا هو الواقع، وبالتالي يتأتى منه قصد القربة. بينما الجاهل المقصر لا يتأتى منه، لأنه يحتمل بأن من استند إلى فتوى تقليده ليس بمجزئ، يحتمل ذلك ومع ذلك استند إلى فتوى، وهو يحتمل أن تقليده ليس بمجزئ وأن فتواه ليست بحجة، فبالتالي حينما يحصل منه العمل لا يحصل منه التقرب، لا يحصل منه نية القربة إلى الله، وهو يحتمل أن ما يأتي به ليس بحجة في حقه. ولكن سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بعد أن وجه كلام السيد الماتن بذلك قال بأن هذا ليس بمقبول. لماذا؟ قال لأنه إنما يصح ويتجه لو سلمنا بطولية مراتب الامتثال، وقلنا بأنه لا يصح من المكلف أن يمتثل أو أن يأتي بالطاعة الاحتمالية ما دام متمكنا من الطاعة العلمية. لو قلنا بذلك، لو بنينا على ذلك كما بنى النائيني رضوان الله تعالى عليه، فهذا الكلام يأتي. الطاعة التي تأتي من المكلف حينئذ وهو يحتمل أن عمله ليس بصحيح طاعة احتمالية وليست طاعة جزمية وليست طاعة علمية، ولا يصح ولا تصح أن تكون الطاعة الاحتمالية محركة لإرادة المكلف إلا إذا تعذرت الطاعة الجزمية، وهي ليست بمتعذرة في حقه لكونه مقصرا بإمكانه أن يصل إلى الحجة. لو بنينا على ذلك فكلام السيد الماتن وجيه، ولكن ما عليه التحقيق في كلماتهم أن الطاعة الاحتمالية محركة للإرادة في عرض الطاعة الجزمية وليست في طولها. فلو أن المكلف أطاع الله احتمالاً فإن هذا يوجب تحريك الإرادة التكوينية عنده لامتثال الطاعة التشريعية، لامتثال الإرادة التشريعية المولوية، يحرك الإرادة التكوينية عنده لامتثال الإرادة التشريعية المولوية. فإذا كان محركاً تأتى منه قصد القربة في مورد الطاعة الاحتمالية كما يتأتى من غيره في مورد الطاعة الجزمية بلا فرق. إذن فالتفريق بين الجاهل القاصر والمقصر من هذه الزاوية ليس بتام، ليس بصحيح. هذا ما يرتبط بالمسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن المطابقة المعتبرة بحسب الشرط الثاني الذي ذكرناه، هل هي مطابقة فتوى الفقيه الذي يجب تقليده حين العمل، حينما أتى بالعمل، أم المطابقة هي المطابقة لفتوى الفقيه حين الالتفات إلى عدم جامعية ذلك المرجع للشرائط؟ وهذا طبعا بناء على تعدد المفتي، على تعدد الفقيه، وإلا يمكن أن يتصور أن الفقيه واحد بعد لا يأتي هذا الكلام. ولكن لو افترضنا أنه حينما جاء بالعمل مستندا إلى فتوى غير الجامع، كان هنالك مرجع جامع يجب عليه الرجوع إليه، ثم توفي هذا المرجع ولما التفت إلى بطلان عمله السابق كان المرجع مرجعا آخر، فالمطابقة بلحاظ المرجع الأول أم بلحاظ المرجع الثاني؟ الذي بنى عليه سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه هو لزوم الموافقة لفتوى المرجع الفعلي حين الالتفات. والسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه مضافا إلى ذلك أضاف أن الأحوط أن يكون العمل موافقا أيضا لفتوى المرجع الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره قوى ما ذهب إليه سيد المستمساك وقال بأن فتوى من يجب عليه تقليده حين العمل لا أثر لها، وإنما الأثر لفتوى من يجب عليه تقليده حين الالتفات. لماذا؟ قال مختصر ما أفاد على طوله أن المسألة مرتبطة بالإعادة والقضاء. هل تجب الإعادة إن كان لا زال في الوقت وهذا شيء ما يصعب تصوره، أو يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ خلينا في وجوب القضاء، هو أوضح إذا فيها سالفة مرجعين. يعني هل يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ فهذا حكم، هذه حادثة تحتاج إلى بيان حكم، والحكم في هذه الحادثة إنما يؤخذ ممن قوله حجة في حقه آنذاك، ومن قوله حجة في حقه آنذاك هو الحكم والمرجع حين الالتفات لا حين العمل. وبعبارة أخرى هذه المسألة مسألة حادثة بالنسبة لهذا المكلف، بعد أن التفت إلى أن عمله السابق كان مستندا إلى فتوى غير الجامع أصبحت عنده مسألة حادثة، هل يجب قضاء ذلك العمل أو لا يجب قضاء ذلك العمل؟ والذي تتنجز فتواه في حقه بوجوب القضاء أم بعدمه هو المرجع آنذاك حال حدوث هذه المسألة، وهو المرجع حين الالتفات. وأما المرجع السابق فلا أثر لكلامه، لأن فتواه ليست بحجة في حقه حينئذ. هذا تماما كمن قلد مرجعا وتوفي، ثم حدثت مسألة حادثة وأراد معرفة حكمها، فإنه لا يؤخذ حكمها ممن مضى، وإنما يؤخذ حكمها من المعاصر. طبعا هي المسألة مي واقعية، باعتبار أن الفرض أن الأول قد توفي بعد لا قول له، يعني لا قول له، ما نفترض أن له قول، وإلا إذا كان له قول التنظير بعد ما يصح، باعتبار أنه بناء على عموم البقاء على تقليده حتى في المسائل التي لم يتعلمها، خب تكون فتواه السابقة حجة في حقه. لكن فقط أنا أردت تقربها، قربتها من جهة وبعتها من جهة أخرى. كيفما كان اتضح الكلام في هذه المسألة، هذا تمام الكلام فيها. وقلنا لكم مرارا، العلم قطرة يكثره الجاهل. سيد المستمسك قدس سره اكتفى بسطرين في التعليق على هذه المسألة، ولكن هذين السطرين تحولا إلى درس. فأنا على أي حال أرجو المعذرة، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا فهمنا منه.